كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا، فإذا لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا شك كما بينت لكم هذا مرارا وتكرارا، لا يخلو من حالتين، إما أن يكون دعاء فيا ويل من دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن دعاءه مستجاب وسيصاب بهذه اللعنة، وهي الطرد من رحمة الله جل جلاله، من رحمة الرحيم. وإذا كان هذا خبر بأنه ملعون خارج من رحمة الله، فيا ويل من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه غير مرحوم. أليس كذلك؟ الأمر خطير. انظروا، ليس واحد فقط في الربا، قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، أربعة، كل هؤلاء قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم سواء، يعني سواء في الوزر، هم سواء في الإثم، الذي يأكل والذي يؤكل والذي يكتب، الكاتب الذي يكتب هذا الربا، والشاهد أيضا الذي يشهد، تعال يا فلان اشهد، أنا أريد أن أخذ قرض، اشهد معي، داخل في اللعن. الكاتب الذي يكتب داخل في اللعن وإن لم يأكل، الذي يأكل الربا داخل، والذي يؤكل الناس الربا داخل في اللعن. ليس هذا قولي، بل هو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمر ليس بالهين، الربا خطير. قال
قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انظروا إلى هذا الحديث العظيم، انظر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الربا 73 بابا، أبواب عظيمة، انظر، الربا 73 باب. ما هي أيسر هذه الأبواب؟ قال أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. من منا يستطيع أن يأتي أمه، يعني يزني بأمه؟ أحد يستطيع؟ إلا من انتكست فطرته، نسأل الله العفو والعافية. ولا النفس محال أن يخطر في بال الرجل المسلم وحتى الكافر، إلا من انتكست فطرته كما قلت لكم أنه يأتي من خرج من بطنها، محال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر شيء في الربا، مثل، شبه النبي صلى الله عليه وسلم، أيسر باب في الربا هو أن الرجل يزني بأمه. الله أكبر. إذا كان هذا أيسر باب وهو عظيم، فما بالك بالأبواب الأخرى؟ الله أعلم بها، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقع على ذي محرم فاقتلوه. إذن الأمر ليس بالهين، الذي يأتي أقل باب من الربا وهو أنه كأنه يزني بأمه، تخيل هذا الأمر العظيم، فما بالك بالدرجة التي فوق وفوق وفوق إلى 73؟ الله أعلم ما في تلك الأبواب من المحاذير والمخاطير، ولهذا الأمر ليس بالهين. فالرجل الذي يزني بأمه ماذا جزاؤه في الآخرة إذا لم يتب؟ فما بالك إذا كان أعلى ثم أعلى ثم أعلى ثم أعلى، هذا أيسر باب في الربا، تخيل، تصور، أيسر باب في الربا مثل أن يزني الرجل بأمه، فما بالك بالأبواب الأخرى، فأمرها عظيم. قال
قال عبد الله بن حنظلة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية.
انظر، ولهذا بعضهم يسأل أيهما أشد، الزنا من ربا؟ مباشرة الربا. لماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم درهم، انظر، الزنا على عظمه وعلى ما فيه من التحريم والوعيد الشديد، إلا أن درهم واحد من الربا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم. تقول له: يا فلان حرام ربا، ما يبالي. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد، ليس مساوي، انظر، أشد أفعل صيغة مبالغة، أشد من 36 زنية. تخيل الرجل يزني ب36 امرأة، ما وصل إلى درهم ربا إلى الآن، أليس كذلك؟ لأن درهم ربا أشد من هذا، يعني يأكل درهم ربا واحد، تخيل كم تحسب له من الزنا. وهذا باب من أبواب الربا الذي بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى عظم الربا، ما حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة من الربا إلا لعظمه ولخطره. فهنا درهم ربا يأكل الرجل وهو يعلم ب36 زنية. تجد الرجل ما شاء الله مصلي وعابد يقول: أنا ما أتي الحرام، النساء أعوذ بالله، وما يعلم أنه بدرهم وقع في 36 زنية. فالأمر ليس بالهين. لا يظن الناس والله الربا أول ما يبادر إذا وقع في أزمة قال: والله أذهب إلى البنك أسحب، ماذا؟ والله أخذ قرض. لماذا؟ مضطر. ما هو اضطرارك؟ لا أملك سيارة، ما شاء الله. ما هو اضطرارك؟ وما يعلم بأن الاضطرار إذا وصل إلى الجوع، قال العلماء، ووصل إلى درجة قالوا يجلس ويطلب الناس ولا يأخذ من الربا. لماذا؟ لأن الربا حرب مع الله ورسوله. فهذا الذي وصل إلى الاضطرار يذهب لمحاربة، من يرفع عنك هذا الجوع وهذا الفقر؟ تحاربه أنت. فقالوا: لا، يضطر الناس ما في إشكال، يطلب من الناس ما في إشكال، أهون بكثير من ماذا؟ من الربا. فالأمر ليس بالهين، الربا أمره عظيم، فيجب الإنسان أن يحذر منه. ليس كما يظن الناس، تستغرب أن الناس يتهاونون فيه وكأن الأمر ليس فيه شيء. ويأتيك بعض ما شاء الله الذين يدعون العلم، بعض المفتين وهم مهلوسون، يقول: ما شاء الله ما في إشكال، هذا معاملات جائزة. وهذه الفتوى لا شك أنها فيها من الضلال ما الله به عليم. إذا كانت هذه المعاملات جائزة، فبالله عليكم ما هو الربا؟ إذا كان هذه الصور ليست بربا، وضحوا لنا ما هو الربا، ما هو الربا؟ أليس كذلك؟ فالربا محرم، ولا يلبس عليكم بتلبيسات إبليس، أليس كذلك؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. لا نبالي، قائل ذلك الكلام كائن من كان، ما دام أراد أن يتجرأ على حدود الله وعلى محارم الله وعلى الربا، والله لا يبالى بقوله. لماذا؟ لأن الله عندنا فوق كل شيء، وحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقدم على حب كل أحد، أحب إلينا من والدنا ومن نفسنا ومن الناس أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي حذرنا ونهانا وبين لنا إنما قال ذلك رحمة بنا وخوف بنا وعلينا وشفقة، ثم نأتي نحن ما شاء الله بكل سهولة نقول: لا، ما في إشكال. هذا الكلام باطل، لا يقبل، واضح؟ لا نقبل إلا ما كان على الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة، أما باقي الكلام فتلك بنيات الطريق لا نبالي بها، ما جاء عن الله ورسوله سمعنا وأطعنا. أما كلام غير الله ورسوله كائن من كان إذا خالف لا يقال له بل، أما إن وافق فحي هلا فهو على رأسنا، إن وافق الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، أما إن خالف فلا عبرة بخلافه، أليس كذلك؟ ولهذا يقول الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل البشر يؤخذ من قولهم ويرد إلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من البشر لأنه مبلغ عن الله. أما أن يأتينا إنسان يحلل لنا الربا ونقول: ما شاء الله الشيخ فلان أفتى، لا، ما نأخذ بقوله، أفتى أو لم يفتي، سيان عندنا. الذي يقول بأن الزنا حلال نقول له: لا عبرة بقوله، حلال هذا عنده، وسيلقى الله بهذه الفتوى يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا ينفع أحد في الدنيا،
أراد أن يحلل لفلان وعلان، والله ما نفعوه يوم القيامة، ما نفعوه إلا عمله. هناك سيقف أمام الله ويجيب عن نفسه إن استطاع. أما أننا نحلل ما حرم الله حتى والله يرضى فلان وعلان، لا والله، لا نرضي الناس بسخط الله أبدا. فالربا حرام بالكتاب والسنة وبإجماع سلف الأمة الأئمة الأربعة. أليس الأمة جمعاء ترجع إلى هؤلاء الأئمة؟ كلهم حرموا الربا بهذه الأقسام التي ستأتي. فيأتينا واحد متأخر يقول والله هذه الصورة جائزة وهي ربوية واضحة، لا يقبل قوله. يقول ما قال، لأن الأمر واضح كالشمس، ليس مسألة اجتهادية فيها خلاف بين السلف، اجتهد السلف في المسألة على قولين وليس في المسألة نص. قلنا نعم الأمر في سعة، لكن مسألة فيها إجماع متواتر ونصوص قطعية، لا والله ما يقبل. قال:
وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة.
وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. انظر، ما أحد أكثر من الربا، يعني أكثر ازداد من الربا، إلا وكانت العاقبة إلى قل، يعني إلى سحت، إلى ضياع. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى أحوال من يأكل الربا بعد أن يموت، ماذا يحصل؟ تجد الشتات، وتجد الضياع، وتجد الهجران والمقاتلة، ثم الأموال هذه والله تدخل من باب وتخرج من سبعة أبواب، لا توجد فيها بركة، بل تجد الشحناء بين الإخوة والمقاتلة ثم لا فائدة. لماذا؟ لأنه ما أسس بنيانه على تقوى من الله، إنما أسسه على معصية، فكيف له أن يدوم هذا البنيان؟ أليس كذلك؟ بل الذي يأكل الربا لا تجد أن نفسه مطمئنة، دائما يعاني من الهموم والغموم والوساوس والتفكير والخوف من أن المال يتبع. لماذا؟ لأنه يحارب الله ورسوله، وإذا أصيب بفقد المال يصاب بما يصاب من الجنون وغيره، نسأل الله العفو والعافية. قال: نعم، بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من تعريف الربا ومن بيان حكمه، طبعا الإجماع بين أجمعت الأمة على تحريم الربا، ولا خلاف في ذلك بينهم ولله الحمد، وكذلك القياس الصحيح يقتضي، أليس كذلك؟ بالله عليك تعطيني درهم وتأخذ درهمين، أليس هذا ظلم؟ أنا أخذت منك درهم واحد وتعطيني درهم وتأخذ درهمين، لا شك أن هذا فيه ظلم. إذن القياس الصحيح يقتضي عدم الربا. ثم شرع في بيان أقسام الربا، وهذا أمر مهم، إذا ضبطتم هذا الباب أو هذا الفصل ستتضح لكم مسائل كثيرة. هنا سيبحث المصنف في أقسام الربا إلى كم قسم ينقسم، ثم يبين لك الأشياء الربوية أو الأعيان الربوية، فإذا ضبطت هذا استطعت أن تضبط باقي الأمور. واضح؟ وسأحاول إن شاء الله أصور لكم المسائل حتى تصل لكم واضحة بينة. قال:
والربا قسمان، ربا النسيئة وربا الفرض.
انتبه، الربا ينقسم إلى قسمين. نحن الآن نبحث في ماذا؟ في الربا. الربا تصور أول ما تتصور بأنه ينقسم إلى قسمين، إذا تصورت هذا ستأتي الفروع بعد ذلك ستضبط كل ما يندرج تحته. إذن أول ما تتصور ما هو؟ أن الربا ينقسم إلى قسمين. ما هما؟ قال: ربا النسيئة. ما هو ربا النسيئة؟ سيأتي إن شاء الله. هو ربا التأجيل والتأخير، مقابل التأخير أعطيني زيادة، هذا إن شاء الله سيأتي بيانه. قال: وربا الفضل، ربا الزيادة، أعطيك تعطيني زيادة. واضح؟ طبعا ذاك مقابل تأخير، وذا شيء بشيئين أو بغيره كما سيأتي إن شاء الله. إذن أول ما تتصور بأن الربا ينقسم إلى قسمين، ربا النسيئة وربا الفضل. ما هو ربا النسيئة؟ قال:
فأما ربا النسيئة فهو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائم من المدين نظير التأجيل.
نعم، انتبه، يقول رحمه الله: فأما ربا النسيئة فهو الزيادة. لماذا قال زيادة؟ لأن الربا زيادة، أليس كذلك؟ هذا المعنى اللغوي، معنى الربا الزيادة، فقال فهو الزيادة الذي الزيادة المشروطة. لماذا قال المشروطة؟ حتى يخرج الغير مشروطة، بمعنى أنني أعطيتك قرض، قرضتك مثلا 1000 درهم، ثم جئت قلت يا فلان أنا قلت لك هذه 1000 درهم خذها وإن شاء الله الشهر القادم أرجع، قلت خير إن شاء الله، ما في شرط بيني وبينك أن والله 1000 درهم ترجع ب1100 أو 200، إذا وضعنا هذا الشرط صار ربا، أو حتى لو قلت لك بلساني أرجعه 1200 صار ربا محرم. قلت متى؟ قلت أرجعه إن شاء الله آخر الشهر 1000 درهم، 1000 أنا أحتاج له آخر الشهر، قلت طيب إن شاء الله اتفقنا. أتيت آخر الشهر ما شاء الله، قلت يا فلان هذا 1000 درهم جزاك الله خير، وهذا مبلغ من عندي وهذه هدية من عندي لك، هذا جائز؟ هذا جائز، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البعير كما تعلمون، لما أقرض فماذا فعل صلى الله عليه وسلم لما اقترض البعير؟ أرجع البعير وزيادة بعير آخر، واضح؟ هذا ليس بربا. لماذا؟ لأنه أرجعه من طيب نفسه، ليس بشرط وليس بيني وبينك شيء، لكن لو كتبنا في العقد أو أنك إنما أقرض حتى ترجع الزيادة دخلت في الربا. فقول المصنف الزيادة المشروطة أخرجت الغير مشروطة، ما هي الغير مشروطة؟ أن يأتي المدين حسب الاتفاق ويعطيك الدين 1000 درهم ويقول هذه هدية من عندي، هذه كذا جزاك الله خير، واضح؟ هذا جائز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واضح إلى هنا؟ قال التي، يعني هذه الزيادة ما بها؟ قال التي يأخذها الدائن من المدين، يأخذها الدائن من المدين مقابل مال، دائن يعطي المدين يقول له يا فلان هذا 1000 درهم ترجعه لي 1200، واضح إلى هنا؟ أريد أن ترجع هذا المبلغ 1200 من المدين مقابل ماذا؟ قال نظير التأجير، أنت شهر كامل ما شاء الله تأخذ 1000، لا أرجعه 1200، هذا ربا، وهذا هو ربا النسيئة، ربا التأجيل، يعني آخذ هذا المبلغ الزائد وهو الربا مقابل ماذا؟ تأخير هذا الذي أنت تأخرت فيه، واضح؟ قد يقول قال لو أعطاه 1000 وأرجعه 1200 في نفس الوقت، طبعا هذا عبث، ما يتصور أن إنسان ما شاء الله يقول له خذ دين 1000 ثم في نفس الوقت يرجعه ويقول له أرجعه لي في 1200 في نفس الوقت، لكن لو حصل هو ربا لا شك، لأنه اشترط عليه أن يرجعه من باب المنفعة. لكن الآن البحث أن الربا النسيئة هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل، هذا هو ربا النسيئة، وهذا الربا محرم كما تعلمون، وهو من الكبائر، وقد يتعامل به بعض الناس حتى في هذه الأزمنة، نسأل الله العفو والعافية، حتى الناس إلى الآن بعض الناس يوجد من يتعامل بهذه المعاملات، إما لجهل وإما لأن المال قد طغى على النفوس، نسأل الله السلامة، فهذه المعاملة محرمة، فإذا وجدت إنسان فعل هذا الفعل بين له وأنذر وحذر، بأن الله سبحانه وتعالى توعد أكل الربا، وأنت الذي تفعله أكل لربا الناس، أليس كذلك؟ أقول ويسمى، يعني أيضا هذا الربا يسمى، ويسمى ربا الجاهلية، انظر أحكام القرآن للجصاص في المجلد الأول في صاد 63 و500، والموسوعة الفقهية في المجلد 22 في صاد 58، وكذلك يسمى أيضا الربا الجلي، الربا الجلي، يعني قد تجد بعض العلماء يسميه الربا الجلي، وقد تجد بعض العلماء يسميه ربا الجاهلية، فتعلم بأنه يريد بذلك ربا النسيئة كما قال العلماء، الربا الجلي. انظر إعلام الموقعين في المجلد الثالث في صاد 97 و300، قال ابن القيم رحمه الله، يعني في نفس المرجع في إعلام الموقعين: الربا نوعان، جلي وخفي. الربا نوعان، جلي وخفي. والجلي النسيئة، هذا كلام ابن القيم، والجلي النسيئة لأنه واضح، أليس كذلك؟ البي خفاء، فلان يعطي زيد من الناس 1000 درهم ويأخذ منه 1200، ما شاء الله ما يحتاج تبحث تتعب نفسك، واضح الصورة، ربا، تحكم على طول بأنه ربا، واضح ولا؟ قال رحمه الله: والجلي النسيئة. فالجلي حرم لما فيه من الضرر العظيم. الجلي لا شك أن فيه ضرر بهذا المسكين، هو محتاج إلى 1000 ثم تأخذ منه أنت الزيادة هذه، لا شك أن هذا ضرر أو ليس بضرر، لا شك أن هذا فيه من الضرر ما الله به عليم. فالجلي حرم لما فيه من الضرر العظيم، والخفي حرم لأنه ذريعة إلى الجلي. الخفي الذي سيأتيكم إن شاء الله، لماذا حرم؟ حرم لأنه وسيلة موصلة إلى ماذا؟ الربا الجلي. يقول رحمه الله: والخفي حرم لأنه ذريعة إلى الجلي، فتحريم الأول قصدا، يعني الأول حرم قصدا كما هو واضح لأنه جلي، وتحريم الثاني وسيلة. فأما الجلي فربا النسيئة وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، وهذا يؤيد ما قلنا في البداية بأنه يسمى ربا الجاهلية. نعم، انتهى كلام ابن القيم رحمه الله.
وهذا النوع محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: وهذا النوع محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، يعني هذا النوع واضح بين، أليس كذلك؟ فقد حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وحرمه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو محرم بإجماع الأمة، وليس بينهم خلاف في أن هذا ربا. فلو أتانا واحد الآن قال: والله هذه الصورة لا، هذه معاملة، نقول: والله قلت ما قلت، الأمة أجمعت على هذا القول ولا عبرة بقولك، أليس كذلك؟ الأمة أجمعت على أن هذه المعاملة ربوية، غيرت الاسم سميت اسم ثاني، نحن نقول ربا لأن الشرع سماه ربا، ولهذا أصدق صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق، لأنه يأتي آخر الزمان أناس يسمون الخمر بغير اسمها، وهذا واقع، مشروبات روحية، أقول مشروبات شيطانية ليست روحية، أليس كذلك؟ يقولون مشروبات روحية، أي روح هذه؟ بل هي مشروبات مذهبة للروح والعقل، أليس كذلك؟ يصبح كالدابة كالحيوان، لا فرق بينه وبينه، انظر للذي يشرب هذا الخمر حتى يصاب بالإسكار، والله تضحك وتبكي في نفس الوقت، تضحك وتبكي. الله سبحانه وتعالى زينك بهذا العقل وأعطاك هذا العقل ونورك به، ثم بعد ذلك تأتي تذهب عقلك بنفسك، بالله عليك، أليس هذا نقص وخلل وجنون وبيان لأن هذا ناقص لعقله ومنقص له؟ لا شك. وكم من الأضرار فيها، حدث ولا حرج، في هذه الخمرة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحرمها الشرع، كذلك الربا لو جاءنا والمعاملة معاملة ربوية قال والله نسميها معاملة، كيف فلان مسكين يعطي الناس 1000 درهم وتريد أن يأخذ فقط 1000؟ لا، كيف سيخسر؟ من الذي قال له أعطي الناس؟ من قال لك أزني وتصدقي؟ من قال لك أزني وتصدقي؟ أحد قال لك تعامل بهذه المعاملة؟ ما أحد قال لك لا تعطي الناس، لا تتعامل، هذه محرمة، أرح نفسك، إذا ما تريد أن تعطي الناس وتحصل على الأجر قف مكانك. أما أنك تعطي الناس ثم تريد الوزر لك وله وعليك وعليه، لا شك أن هذا أيضا نقص في العقل، لأنه حرب لله ورسوله. قال
وأما ربا الفضل فهو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة.
نعم، أما بيع، أما ربا الفضل، ربا الزيادة، ما هو؟ قال فهو بيع النقود بالنقود. انتبه، بيع النقود بالنقود، يعني ما هي النقود؟ الذهب والفضة، أليس كذلك؟ بيع الذهب والفضة أو الطعام بالطعام مع الزيادة، يعني يكون بيع الذهب بالذهب مع الزيادة، بيع الفضة بالفضة مع الزيادة، بيع الطعام بالطعام. ما هي أجناس الطعام؟ سيأتي بيانها إن شاء الله والتفصيل فيها، وهذا سيأتي بيانه. قال ربا الفضل هو بيع النقود بالنقود، فإذا بعت ذهب بذهب وحصلت الزيادة فهو ربا، بعت فضة بفضة حصلت الزيادة فهو ربا، بعت تمر بتمر حصلت الزيادة فهو ربا. وسنبين لك شروط جواز هذا البيع، بيع النقود بالنقود، وشروط عدم الجواز. والطعام، ما هو الطعام الذي يحرم ويدخل فيه الربا؟ بمعنى أنك إذا بعت الطعام بالطعام، تمر بتمر، متى يجوز بيع التمر بالتمر ومتى لا يجوز؟ هذا ما سيأتي بيانه. طبعا بقية الأصناف كذلك، هذا ما سيأتي بيانه، وهو مثل بمثل ويد بيد، وهذه الأمور سنبينها إن شاء الله، إن شاء الله تعالى، حيث إنها متعلقة بربا الفضل. إذن الآن تصورنا بأن الربا ينقسم إلى قسمين، ربا النسية وهو واضح وبين، ربا الفضل وهو الذي قال بأنه خفي. لماذا؟ لأن فيه مباحث ويحتاج إلى ضبط قواعد. إذا ضبطت ربا الفضل وضبطت القواعد والشروط ارتحت وعلمت كيف تحكم على أن هذه المعاملة ربوية أو ليست بربوية. واضح؟ يعني تستطيع بضبط هذه القواعد إن شاء الله، وهذه الأمور التي ستأتي وسيأتي بيانها وأبينها لكم، بها تستطيع بإذن الله تعالى أن تضبط متى يجوز لي أن أبيع الذهب بالذهب، ومتى يجوز لي أن أبيع الذهب بالفضة، ومتى يجوز أن أبيع الطعام بالطعام، بمعنى مثلا التمر بالتمر، ومتى يجوز أن أبيع الذهب بالتمر، وهل هو أصلا محرم أو غير محرم. هذا كله إن شاء الله سيأتي بيانه بالتفصيل، ولكن أقول يحتاج إلى انتباه وإلى ضبط، حيث إنه تتفرع منه جزئيات ومسائل. قال فهو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام، لو سكت كان غير صحيح، قال مع الزيادة. أما أنه لو باع الذهب بالذهب بغير زيادة يد بيد جاز، الفضة بالفضة من غير زيادة يد بيد جاز، التمر بالتمر من غير زيادة جاز. لهذا قال مع الزيادة، يعني متى وجدت الزيادة كانت هذه الزيادة ربا، أليس كذلك؟ كانت هذه الزيادة ربا. قال
وهو محرم بالسنة والإجماع لأنه ذريعة إلى ربا النسية.
نعم، انتبه الآن إلى قوله لأنه ذريعة إلى ربا النسية، لأنه كما قال ابن القيم الربا الخفي الذي هو ذريعة إلى الربا الجلي، أليس كذلك؟ فهنا قال وهو محرم بالسنة والإجماع، إلا أنه ورد ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه ورجع عن هذا الأمر، لكن على بعض الجزئيات ليس كما يظن البعض. المهم أنه حصل الإجماع
من الأمة على أن هذا الربا ربا الفضل محرم بالكتاب والسنة والإجماع، أليس كذلك؟ قال لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة. قال
الأصناف التي يحرم فيها الربا ولا يجري الربا.
كم بقي من الوقت؟ ما أظن أننا نستطيع أن نعطيكم هذا المبحث ونقف، أنه لا يصلح، لابد أن تكون المسألة مترابطة، لأنني أخشى أعطيكم الآن جزء وتذهب الأفكار، فأنا أظن أننا نرجع هذه المسألة إن شاء الله إلى الدرس القادم، لأن هذا فيه مبحث دقيق، لأن المصنف قال ولا يجري الربا إلا في الأصناف الستة التي نص عليها الحديث، وهذا ليس بصحيح على إطلاقه، سأبينه إن شاء الله، ولهذا لو تكلمت الآن سيأخذ وقت طويل، وأخشى أننا نأخذ يعني ثلث المبحث ونقف ثم نرجع من جديد، وتكون الأفكار غير مترابطة غير متسلسلة، فنرجع إن شاء الله هذا المبحث في الدرس القادم، ومن كان لديه سؤال فحي هلا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم. لا بد تشرح هذه الطريقة حتى أستطيع الحكم على الشيء فرع عن تصوره. اشرح، لا تقول اطلع، لا تذكر أسماء، أنا أقول أذكر المعاملة. ها؟ إذا ما فهمت إن شاء الله نرجئها، إذا افهمها وهاتها. لا أنا أخبروني، لكن تحتاج إلى نظر، أنا ما أريد أن يذكر هنا أن تذكر أسماء، واضح؟ يعني نريد نذكر معاملات وأنتم انظروا من يتعامل فيها فلان أو علان، هذا ما يهمنا، يهمنا هل هي معاملة شرعية أو غير شرعية، واضح لكم؟ وهذا من الفقه أظن كما تعلمون، لأنه ليس من الفقه أن توقع نفسك فيما ليس هو فقه، واضح؟ تقول هذه السائلة هل الأرواح تتقابل في القبور؟ جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الموتى يتزاورون في القبور بأكفانهم، وهذا الحديث الشيخ ناصر رحمه الله تعالى حسنه، ولكن الظاهر أن هذا الحديث يحتاج إلى بحث ونظر، لأن الشيخ في بعض الأشرطة حتى بنفسه قد استشكل هذا الحديث وتوقف، فأقول إن هذا الحديث يحتاج إلى مراجعة، وإلا فهذا الحديث قد جاء بهذا اللفظ إن الموتى يتزاورون في قبورهم بأكفانهم، وإذا ثبت الحديث هذا من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كيف يتزاورون؟ يتزاورون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت الحديث، أما نقول كيف ما نستطيع، لأنها أمور غيبية، أمور في القبر، وأهوال القبر كلكم يعلم ما فيها، تجلس عند القبر قد لا تسمع شيء، بل الغالب أنك لا تسمع شيء، أليس كذلك؟ لا تسمع فلان يعذب أو لا يعذب، ومن هنا دخل العقلانيون ونفوا عذاب القبر، قالوا أنتم تصدقون؟ افتحوا القبر بعد موته تجدون عذاب، انظر هذا الجنون منهم والهذيان وكما يقال الشنشنة التي لا تنبئ إلا عن جهل، نقول لهم أنتم ما شاء الله عليكم بعقلكم هذا النتن ما تصدق العذاب، أليس كذلك؟ يقولون لا، كيف نصدق عذاب وما نراه؟ نقول إذن أنت ليست بك روح، يستطيع يقول لي لا؟ إذا قال لا نقول مجنون، نقول هات ما الدليل على أن بك روح؟ أثبت لنا الروح أنك تراها بعينك، ها؟ يستطيع يجيب؟ لا يستطيع، يقول والله فلان يتحرك، نقول نعم نحن نريد الروح هذه، لماذا تقول يتحرك بالروح؟ قد لا يتحرك بالروح، ما يدري أن هذه روح، هات امسك الروح لما تخرج، أمور غيبية، طبعا هو لا يؤمن بالجن، هذه المشكلة، لو قلت له الجن هو يقول لك ما أؤمن أصلا، نقول له الشيطان لا تؤمن، إذا ما آمن بالشيطان هذه مصيبة، نقول له الملائكة تؤمن بها؟ لا شك هي معك الآن تراها، عدم الرؤية هل دليل على عدم الوجود؟ من قال نعم فهو جاهل جهل مركب، لماذا؟ هل يوجد في الجو هواء؟ أجيبه، أحد يرى الهواء؟ لو أتانا منكر قال لا ما يوجد في الجو هواء، ماذا نقول له؟ مجنون.
لا يلزم من عدم الرؤية عدم الوجود، وهم يقولون نحن ما رأينا عذاب القبر إذن لا يوجد. نقول هذه في أمور مسلمات. وين أين أنتم من قول الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب؟ وين الإيمان بالغيب؟ الله سبحانه وتعالى أخبر بأن من صفات المؤمن أنه يؤمن بالغيب، وهذا من أمور الغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم بين عذاب القبر في غير ما حديث، لما مر بقبرين قال يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، يعني يظن الناس أنه ليس بكبير وهو كبير. ما هو؟ أما الأول فإنه كان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فإنه كان لا يستتر من بوله، يظن الناس أنه بسيط ولكن هو عظيم، فما بالك بالربا أشد. هذا دليل على أن عذاب القبر موجود، بل وقعت بعض الحوادث التي نقلت عن بعض الناس حتى بالتواتر بأنهم رأوا ذلك بعض ذلك العذاب، إما صريخ وإما وإما صراخ وإما وإما، فهذه الأمور من المسلمات. فالآن هذا الحديث إن ثبت نقول يرحمك الله الموتى يتزاورون في قبورهم، لكن كيف يتزاورون؟ الله أعلم. ولهذا أنت لما تأتي تقول السلام عليكم لأصحاب القبور، السلام تسلم على من موتى، لكن هم يعلم، والله أعلم كيف تكون هذه الأمور. ولهذا التعمق في هذه المسائل لا ينبغي. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب هذه الأرواح، في كتاب الروح الذي ينسب إليه، يعني توسع بتوسع لا ينبغي وغير ذلك. فالإنسان لا ينبغي أن يتوسع التوسع، لأنه قد يصل إلى درجة لا يستطيع، لأن هذه أمور غيبية، العقل يعجز جزما يعجز، ما تستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال يجلس في قبره، يجلس وهو في تلك الحفرة، انظر في تلك الحفرة الصغيرة في ذراعي، يجلس في ذلك القبر. نعم يجلس، آمنا بذلك، ويأتيه ملكان، آمنا بذلك، وتفتح له نافذة من النار وتفتح له نافذة من الجنة إن كان من أهل الصلاح، أو ينعم في قبره، وإذا كان من أهل الطلاح يعذب في قبره، يكون في قبره إما جنة وإما نار، نؤمن بذلك ولا نقول كيف، لأن هذا الأمر لا ينجلي لك إلا بعد الموت. إذا مت علمت ورأيت بعيني رأسك ذلك الأمر، أليس كذلك؟ فهل الإنسان أن يسلم؟ فهذا الحديث إن ثبت فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول ما الدليل على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مات بالسم؟ وإن كان هناك دليل فأين ممكن أن أجده؟ أقول قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما زال يجد كما ثبت في الحديث أثر السم الذي أكله من تلك اليهودية التي صنعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطعام مع أصحابه ووضعت له السم، فلما جاء ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده ووضع اللقمة في فيه ثم ألقاها، لكن دخل شيء من السم في جوفه صلى الله عليه وسلم، فتكلمت الشاه وقالت له بأن بي سم، فاجتنبها النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا المرأة فقال لها ما حملك على ذلك إلى آخر الحديث. المهم قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه بعد فترات وفترات ماذا؟ يأتيه أثر هذا السم، قالوا حتى وجده صلى الله عليه وسلم عند وفاته. هذا هو معنى قول العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات بماذا؟ مات بذلك السم الذي أكله عند تلك المرأة اليهودية، والله أعلم. هذه السيارة زيد باع لعمرو، زيد إذا كان السيارة ما زالت عنده وفي حوزته لا شك أنه يضمن حتى يسلمها، لأنه ما استلم عمرو السيارة، واضح؟ لو عطلت عنده أصابتها ما أصابتها، يعني أصابها العطل مثلا، على من؟ لا شك أن عنده السيارة ما زالت. نعم.
والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي على باب الربا وأخذنا شيئا منه، وبينا تعريف الربا في اللغة والاصطلاح، وبينا لكم بأن الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. ثم بعد ذلك بينا لكم، أو بين المصنف رحمه الله تعالى، أقسام الربا، وبين بأنه ينقسم إلى قسمين: ربا النسيئة وربا الفضل. ثم لما كان ربا الفضل هو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة، أراد أن يبين هذا الربا وفي ماذا يكون، هل في كل طعام وهل في كل نقود، بمعنى أن ربا النسيئة هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل، هذا ربا النسيئة. أما ربا الفضل فهو بيع الطعام بالطعام والنقود بالنقود مع الزيادة. فكأن السائل يسأل يقول: أنت قلت بيع النقود بالنقود، فماذا تعني بالنقود؟ وقلت بيع الطعام بالطعام، وما شاء الله الطعام كثير، أليس كذلك؟ فبين لنا، هل الطعام هناك أصناف بين الشارع بأن الربا يجري فيها، والنقود هناك أصناف يجري الربا فيها، أو كل ما كان نقد يجري فيه الربا وكل طعام يجري فيه الربا؟ واضح؟ فأراد أن يبين هذه المسألة، وهذه المسألة مسألة مهمة، ينبغي لطالب العلم أن يضبط ما يأتي حتى يعلم المسائل الربوية المتعلقة بربا الفضل. وضح لكم؟ إذن سيشرع الآن المصنف في بيان ما يجري فيه الربا، أعني ربا الفضل الذي هو وسيلة إلى ربا النسيئة كما مضى في الدرس الماضي. فقال رحمه الله،
قال المؤلف رحمه الله: الأصناف التي يحرم فيها الربا.
نعم، قال المصنف رحمه الله: الأصناف التي يحرم فيها الربا. يعني ما هي الأصناف التي يحرم فيها الربا ربا الفضل؟ قال:
ولا يجري الربا إلا في الأصناف الستة المنصوص عليها في هذا الحديث.
نعم، يقول رحمه الله: ولا يجري الربا، انتبه، إلا في الأصناف الستة المنصوص عليها في الحديث، الحديث الذي سيأتي. إذن المصنف يقول أو يذهب مذهب من يقول بأن الربا لا يجري إلا في ما نص عليه الحديث فقط، بمعنى أنه لا يقاس غيره عليه، بمعنى أنه ليست هناك علة منوطة بهذا الحكم يصلح أن نلحق بها الفرق، لأن من أركان القياس ومن أهم أركان القياس العلة، أليس كذلك؟ لأن الحكم يناط بتلك العلة، فمتى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى انتفت العلة انتفى الحكم. فهنا المصنف يقول بأنه لا يجري الربا إلا فيما ورد فيه الحديث في الأصناف الستة. وهل هذا الكلام مسلم له؟ وهل هو صحيح؟ أقول ما ذهب إليه المصنف هو مذهب الظاهرية. طيب، ما ذهب إليه المصنف هو مذهب من؟ هو مذهب الظاهرية. لماذا؟ كلكم يعلم بأن الظاهرية لا يقولون بالقياس، أليس كذلك؟ الظاهرية لا يقولون بالقياس، وعلى رأسهم ابن حزم، بل شنع على من يقول بالقياس، بل سماهم بالمشعوذين. ابن حزم سمى القائسين وهم الجمهور بالمشعوذين. لماذا؟ قال: أنتم حملتم النصوص أكثر مما تتحمل. انظر، يقول: أنتم حملتم النصوص أكثر مما تتحمل. النص ورد في كذا، وأنتم حملتم النص أكثر. ولا شك أن قوله هذا مردود وليس بصحيح، بل القياس معروف في عهد الصحابة ودل عليه الكتاب والسنة، وكذلك إجماع الصحابة السكوت كما سيأتي في المذكرة إن شاء الله. فقول ابن حزم هذا غير صحيح. ولكن هل ابن حزم لم يستدل بأدلة؟ لا، ابن حزم استدل بأدلة وبين تلك الأدلة ورأى مذهب الجمهور وأيضا رده. ولكن سنبين هل كل رد للدليل يعتبر رد صحيح؟ لا شك أنه ليس كل من رد على دليل أو استدلال يعتبر رد صحيح، وهذا إن شاء الله ما سيأتي بيانه. فابن حزم من قاعدته عدم القياس، وسبحان الله هو بنفسه وقع في القياس، ما سلم من القياس، لأنه لا يستطيع، لا مفر من القياس. لكن القياس كما يقول الإمام الشافعي إنما يصار إليه عند الضرورة، عند الحاجة، عند فقد الدليل، وإلا لا قياس مع الدليل كما تعلمون. فهو بنفسه في المحلى قاس أمور، وما ندري هل هو لا يعلم أنه قاس ووقع في القياس، أو أنه يسمي ما استخدمه من القياس بغير اسم القياس، فيكون هو خالفهم في اللفظ وإلا في الحقيقة وافقهم لأنه لا مفر، أو أنه يخالفهم في اللفظ والمعنى ولكن يستخدم القياس وهو لا يدري أنه وقع فيما خالف منه. من أبين وأوضح ما وقع فيه أنه أتى وقال لهم: أنتم أيها الجمهور تقولون بالقياس؟ قالوا: نعم. قال: أنتم قلتم بأن القياس في الفروع؟ قالوا: نعم. قال: ولم تقولوا ولم تذهبوا إلى أن القياس جائز في الأصول، أليس كذلك؟ قالوا: بلى، لا شك. قال: كما أنكم استخدمتم القياس في الفروع، فكذلك لابد أن تستخدموا القياس في الأصول، واضح؟ أو كما أنكم لم تستخدموا القياس في الأصول فكذلك لا تستخدموا القياس في الفروع. فقال له الجمهور: إما أنك تتكلم وتقول شيء وأنت لا تدري ما تقول، وإما أنك لا تفقه القياس. لماذا؟ لأنك بكلامك هذا أنت تستدل بالقياس، أنت بكلامك هذا تستدل بالقياس. كيف؟ أنت قلت كما أنكم، وهذا هو القياس، كما أنكم استخدمتم القياس في الفروع فاستخدموه في الأصول، أو كما أنكم لم تستخدموه في الأصول فكذلك، فألحق الفروع قياسا على الأصول، فقست، وأنت لا تقول بالقياس، فأصلك باطل، أصلا استدلالك باطل. فأنت إما أنك تقول بالقياس وأنت لا تدري، وإما أنك تسمي القياس بشيء ونحن لا ندري ما تريد بهذا. المهم، الذي منعه